تستغيب اللي تقول الله الرقيب أمرك عجيب أمرك غريب تكسب ذنب تخسر أجر.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الثالثة بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة أنبائنا الموجزة، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد الرئيس الإيراني أن طهران لن تسمح للحرب الاقتصادية الأمريكية بتحقيق أهدافها، مشددا على أن الحظر الأمريكي فشل في تحقيق أهدافه وإسقاط النظام في إيران. وأوضح حسن روحاني أن إلغاء الحظر الأمريكي سيكون هزيمة لإسرائيل والدول الراجعية والمتشددين في الولايات المتحدة، مؤكدا أن الحكومة الإيرانية ستبذل قصارى جهدها لإفشال أثر الحظر وإلغائه. أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أن طهران لن تفاوض على خططها الصاروخية البالستية، وسترفض أي مقترح لتعديل الاتفاق النووي أو استئناف التفاوض أو تمديده. وفي كلمة خلال الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي حول حظر انتشار الأسلحة وتنفيذ القرار 2231، قال مجيد تختراوانشي إن الاتفاق النووي أبرم كحل شامل طويل الأمد ومناسب للموضوع النووي الإيراني، ليؤسس علاقة جديدة مع إيران ويسهل التعاون والتبادل التجارية والاقتصادية العادية معها. أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية جهوزيتها لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى، ستعلن رسميا عن تفاصيلها وفق مقتضيات الميدان. وقالت الغرفة في بيان صحفي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين فصائل المقاومة الفلسطينية وتجسيدا لجهودها في رفع جهوزيتها القتالية بشكل دائم ومستمر ونتاجا لحجم الاستعدادات القتالية التي تقوم بها. أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني في الخليل بالضفة الغربية، وذلك خلال حملة مداهمات واعتقالات شنتها القوات الصهيونية لمناطق مختلفة في القدس والضفة الغربية. وحسب مصادر فلسطينية فإن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة الفلسطيني، ما أسفر عن إصابته برصاص الاحتلال واعتقاله بعد ذلك. وقعت الرباط وتل أبيب وواشنطن اتفاقا ثلاثيا تضمن عدة مذكرات تفاهم لإقامة علاقات بين المغرب والكيان الصهيوني. ووصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الاتفاق بأنه خريطة طريق سيعمل الأطراف الثلاثة عليها خلال المرحلة المقبلة، ويشمل ملفات الصحراء والعلاقات المغربية الإسرائيلية. أعلن الحشد الشعبي في العراق انطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بإحياء الذكرى الأولى للجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة باغتيال قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. وبدأت رسميا الحملة الإعلامية تحت شعار الشهادة والسيادة، وذلك تقليدا لرمزية القادة الشهداء بما بذلوه من تضحيات طيلة سنوات الحرب على داعش وتستمر عدة أيام. أوضح وزير النقل اليمني أن أكثر من 80,000 من أطفال أو الأطفال والنساء فقدوا حياتهم جراء استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي. وأكد اللواء زكريا الشامي أن جريمة إغلاق مطار صنعاء الذي جاء بقرار من وزارة الدفاع السعودية لم يراعي أي حق إنساني، وفيه مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف الدولية. أعلنت مصادر خبرية ليبية وسودانية قيام قائد قوات شرق ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر باستئناف عمليات تجنيد واسعة مجددة. وذكرت المصادر أن الشهرين الماضيين شهدا التحاق نحو 1000 مقاتل سوداني بقوات حفتر بعد اتفاقات جرت أخيرا بين حفتر ومسؤولين عسكريين في السودان في إشارة إلى قائد قوات الدعم السريع حميدة وبرعاية إماراتية. في الختام نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 جمادى الأولى 1442 هجري قمري، والمصادف 3 من شهر دي 1399 هجري شمسي، والموافق 23 من كانون الأول ديسمبر 2020 ميلادي. في 8 جمادى الأولى 1313 للهجرة توفي في مدينة أصفهان الفقيه والعلامة الميرزا محمد باقر زين العابدين الخنساري، وقد كان الخنساري من كبار الفقهاء والمحدثين ومتخصصا في علم الرجال والأنساب، وترأس لفترة الحوزة العلمية للدراسات الدينية بمدينة أصفهان. ومن أبرز مؤلفات الخنساري كتاب هامش على كتاب اللمعة وروضات الجنات. في 8 جمادى الأولى عام 1323 للهجرة توفي في ميناء الإسكندرية بشمال مصر العلامة والمجاهد المصري الشيخ محمد عبده. وقد تلقى محمد عبده دراسته في جامعة الأزهر وتتلمذ على يد العلامة المجاهد الإيراني السيد جمال الدين الأسد أبادي وتأثر بأفكاره. وبعد نفي الأسد أبادي حل محمد عبده محله في التدريس، وعلى أثر اتساع رقعة النفوذ البريطاني في مصر نفي عبده إلى سوريا. وبعد 6 سنوات من التدريس في سوريا سافر محمد عبده إلى باريس للقاء أستاذه الأسد أبادي وليتعاون معه لإصدار صحيفة العروة الوثقى. وبعد فترة عاد محمد عبده إلى مصر واشتغل قاضيا، وكان كأستاذه الأسد أبادي يخطط لاتحاد العالم الإسلامي والمذاهب الإسلامية لطرد المستعمرين من بلدان المسلمين. وأخيرا وفي 23 من كانون الأول ديسمبر عام 1948 ميلادي، وطبقا للحكم الذي صدر من المحكمة الجنائية الدولية في العاصمة اليابانية طوكيو، تم تنفيذ حكم إعدام 7 من قادة البلاد في فترة الحرب العالمية الثانية بتهمة ارتكابهم لجرائم الحرب. وقد جاء الحكم بعد الأحكام التي صدرت عن محكمة نورنبرغ بألمانيا لمحاكمة مجرمي الحرب، كما حكمت محكمة طوكيو على 18 آخرين بالحبس المؤبد. ومن أبرز المسؤولين الذين تم إعدامهم هو رئيس الوزراء الياباني إبان الحرب العالمية الثانية هيتكي تويو. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوبي،
خلصت من الهوى واستقبل القلب. هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم تحت عنوان ميدان الضفة ومحاذير الاحتلال سنبقى وإياكم في هذا البرنامج إليكم التساؤلات التالية هل يمكن أن تعلن عملية الشهيد محمود كميل في القدس فاتحة عمليات تعلي الصوت بوجه التهويد والهدم والتطبيع؟ هل تمهد الظروف الحالية الطريقة لتصاعد شعلة المقاومة في وجه الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة؟ وهل يملك التصعيد الشعبي الميداني الظروف المؤاتية في ظل عودة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال ومسار التطبيع؟ إذن ميدان الضفة ومحاذير الاحتلال موضوع برنامج فلسطين اليوم في هذه الحلقة حياكم الله مستمعين الأكارم عملية إطلاق نار عند باب حطة في القدس المحتلة عنوان ترقبته بحذر تقارير لجهاز الاستخبارات في الاحتلال ولا دل على ذلك من حالة الإرباك التي أثارها إطلاق عنصر من جهاز الشباك النار تجاه سيارة مستوطن قال أنه فلسطيني ينوي تنفيذ عملية دهس وهو ترقب يأتي بالتوازي مع حملات التصعيد التي يقوم بها الاحتلال في الضفة الغربية بما في ذلك الارتفاع الحاد في قرارات هدم المنازل والاعتقالات بالتوازي مع إطلاق يد المستوطنين في الضفة الغربية قراءة تداعيات عملية الشهيد محمود كميل على مستوى أجهزة أمن الاحتلال وتطور الحراك على مستوى الضفة تأتيكم في سياق تقرير الزميلة شهناز رحمة
عند باب الأصباط في القدس المحتلة نال الفتى محمود عمر كميل الشهادة في عمل بطولي رد فيه على كل متخاذل ومطبع مع الاحتلال الإسرائيلي نزف ابن 17 عاما حتى الموت بعد تنفيذه عملية إطلاق نار بسلاح كارلو هذا السلاح الذي أطلق عليه المقاومون خلال الانتفاضة الأولى سلاح الفقراء أربك الاحتلال هذه الليلة رغم أنه خذل محمود وتعطل بعد إصابة أول عنصر من شرطة الاحتلال رحل محمود الضحوك المحب للحياة كما يصفه والداه، رحل بالطريقة التي أحب، لكن سيرته العطرة بقيت وبطولته ستخلد.
عمره 17 سنة ونص وهو في التوجيه، يعني بيدرس في التوجيه تكنولوجيا المعلومات، يعني من أروع الشباب. يعني إذا بتلاقي محمود بتلاقي بار لأبوه، يعني بدي أوصف لك إياه، هو أصلا يعني صديق وفي لكل الناس ولأبوه بالذات، يعني أنا علاقتي فيه قوية.
تقول والدة محمود إنه كان يحب الذهاب إلى الأقصى دائما، وأنه كان يريد الدفاع عنه بأي ثمن، وكان منزعجا مما آلت إليه الأمور مؤخرا من تطبيع عربي.
بحكي له درس مشان تنجح وتفرحني، حكاية راح أفرحك بإشي أحسن إن شاء الله.
لم يسلم الاحتلال الجثمان، وانتقاما من عملية محمود هدد الاحتلال العائلة بهدم منزلها في بلدة قباطيا جنوب جنين، فيما أعلن الإضراب الشامل في البلدة حدادا على روح شهيد الأقصى.
نشكر جزيل الشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ومرة أخرى نعود إليكم والتساؤلات في هذا البرنامج. هل يمكن أن تعلن عملية الشهيد محمود كميل في القدس فاتحة عمليات لتعلي الصوت أو تعالي الصوت بوجه التهويد والهدم والتطبيع؟ هل تمهد الظروف الحالية الطريقة لتصاعد شعلة المقاومة في وجه الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة؟ وهل يملك التصعيد الشعبي الميداني الظروف المؤاتية في ظل عودة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال ومسار التطبيع؟ بإمكانكم مستمعينا مستمعاتنا إرسال رسائلكم النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامج فلسطين اليوم على الرقم التالي، نستقبله مستمعينا الأكارم 00989215489950. وأيضا بإمكانكم متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت لمشاهدة المزيد من الملفات في الشأن الفلسطيني والشؤون السياسية الأخرى، كما بإمكانكم متابعة برامج إذاعة طهران العربية التي فاتتكم ولم تستمعون إليها بشكل مباشر في القسم الخاص لمتابعة البرامج، وعنوانه هو arabicradio.net. نعم مستمعينا مستمعاتنا، إذن محور حديثنا في هذا اللقاء ميدان الضفة ومحاذير الاحتلال، حيث الضفة مجددا تحت دائرة الضوء إثر العملية التي نفذها الفتى محمود كميل في القدس، وطبعا هي جاءت بعد أن عاد التنسيق الأمني ما بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، وهذه زادت فيما يخص بوتيرة التهويد وكذلك انجرار الرسميات العربية على التطبيع. ونحن في لقائنا لهذا اليوم سنبحث عن دلالات هذه العملية مع ضيفنا بإذنه تبارك وتعالى، وهل يمكن أن نبدأ عودة العمليات في الضفة إلى المعادلة من جديد؟ طبعا هي كانت سابقا عليها أتت بمردودات ونتائج إيجابية تجاه القضية الفلسطينية والحراك الأوسع حقيقة من نطاق من العمليات الفردية، وفيما يخص بعنوان التنسيق الأمني مع الاحتلال في ظل هذه العملية، كيف سيكون هذا العنوان؟ وكما أشرنا إلى تطبيع الرسميات العربية وهذا المسار الذي يعد خيانة عربية للقضية الفلسطينية وتهافتا للرسميات العربية، كيف يمكن تناول عملية الشهيد محمود كميل؟ كما أن هناك رعب ووحشة إلى جانب الاحتلال وقوات المحتل وجيش الاحتلال، هم كيف تناولوا هذه العملية البطولية للشهيد محمود كميل في القدس؟ وفي نهاية المطاف حقيقة في ظل الوضع الفلسطيني الحالي وما يفرزه الاحتلال من وقائع على الأرض، هل نحن أمام عمليات أخرى على مستوى الضفة أم أن الظروف الحالية ستدفع بحراك جماهيري أوسع من الإطار الفردي؟ مستمعينا ومستمعاتنا، ما أن يلتحق بركبنا إن شاء الله ضيفنا في هذا البرنامج، ننتقل وإياكم إلى فقرة من فقرات لقائنا لهذا اليوم. ماذا عن واقع حراك معلمي الأونروا في لبنان لتثبيت برنامج الدعم الدراسي؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، أكد اتحاد المعلمين بالأنوروا في لبنان أن الوكالة الأممية قررت تمديد برنامج الدعم الدراسي حتى شهر آب أغسطس من العام المقبل. جاء ذلك فيما اعتصم المعلمون في الاتحاد للأسبوع الثالث على التوالي أمام مقر الوكالة الرئيس في بيروت، مطالبين بتثبيت برنامج الدعم الدراسي وليس التمديد فقط. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
يجدد اتحاد المعلمين في الأونروا اعتصامه أمام مقر الوكالة في بيروت كل أسبوع، يصر هذه المرة على تثبيت برنامج الدعم الدراسي وليس فقط على تجديده. إيناس عبد اللطيف معلمة مياومة في الأونروا منذ 10 سنوات، حملت على عاتقها مسؤولية الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية، وتؤكد أهمية برنامج الدعم في إنقاذهم من الرسوب والتسرب المدرسي.
بكل صف تقريبا عندنا 15 تلميذ، يعني واحد عيب يقول بس انه شبه ما بيعرف شيء ابدا ابدا ابدا، لا يعرف حرف، لا يقرا، لا يهجي حتى الخجل اللي عنده.
225 عائلة فلسطينية في المخيمات تعتمد على هذا البرنامج لتأمين احتياجاتها الأساسية في ظل هذه الظروف الصعبة.
قلنا يلا تفضلوا اطلعوا برا، وقت انه انت شايف كيف الوضع. فانا ال 12 سنة مستهلك بالإدارة، اليوم اذا انا تركت شو بدي اعمل؟
اتحاد المعلمين جزم أن تحركاته الاحتجاجية في الأيام الماضية بدأت تؤتي أكلها بعد تمديد برنامج الدعم 8 أشهر، لكن ما يطلبونه الآن هو التثبيت والأمان الوظيفي لكل المعلمين.
في شيء بالأونروا اسمه RPA، يعني عملية فصل عن السيستم، أجبرناهم بعدم فصل السيستم، هاي كتير مهمة، هذا بيعني أنه إن شاء الله البرنامج مستمر، بس إحنا هدفنا مش بس التجديد، إحنا هدفنا التثبيت، فإحنا مسعينا مستمرة إن شاء الله لحتى كاتحاد المعلمين لحتى نحصل على تثبيت للبرنامج.
سنبقى في صراع مع الإدارة حتى تحصيل كامل حقوقهم أيها المعلمون المياومون، ونستمر بالضغط عليها لتأمين كافة الاحتياجات، حتى لو أدى ذلك بلا إلى إغلاق المدارس الأيام القادمة، حتى تخضع هذه الأونروا ومن حقكم أيضا بالشعور بالأمان الوظيفي.
خلال هذا الاعتصام الذي شاركت فيه اللجان والفعاليات والمؤسسات الحقوقية، سلط الاتحاد الضوء على مشاكل كثيرة تحدث في أروقة مدارس الأونروا، منها الحاجة إلى نحو 50 معلما وعدم تسلم مئات الطلبة لكتبهم، واستيعاب الصفوف أكثر من العدد المسموح به من الطلبة في ظل جائحة كورونا، وهي مشاكل يطالب الاتحاد بتقديم حلول عاجلة لها.
نشكر الزميلة شهناز رحمة وحيال تمديد الأنوروا لبرنامج الدعم الدراسي واستمرار المعلمين في حراكهم لتثبيت البرنامج وعدم الاكتفاء بالتمديد. أجرى زميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة القطاعية لاتحاد معلمي الأنوروا في لبنان حسان السيد، نستمع معنا.
سيد حسان، معلمو الأنوروا مستمرون في اعتصامهم وبرنامج الاحتجاجات رغم أن الوكالة وكالة الأنوروا مددت برنامج الدعم الدراسي حتى آب أغسطس المقبل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لكم جميعا، مبارك للشعب الفلسطيني، مبارك لمعلمين الدعم، مبارك للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية وأهليهم بتمديد البرنامج. طبعا هذا التمديد مش هو أقصى الطموح، مش هو هذا الهدف الأساسي، مع أنه الحمد لله بعد شهر من الأرق اليوم معلمين الدعم الدراسي بيقدروا يغمضوا عينيهم وهن مرتاحين انه ان شاء الله ما حيكونوا برا المؤسسه.
يعني سيد حسان، حتى التمديد او التجديد هو دلاله على نجاعه احتجاجاتكم عمليا؟
اكيد اكيد، من بعد شهر من ابلاغنا برسائل الفصل واصرار الاداره على 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 فصل برنامج الدعم الدراسي وسلخه عن هيكليه المدارس، زي ما حكينا سابقا بالحاجه الكبرى لهالبرنامج إن كان بالدعم الدراسي، إن كان بالمتابعة الصحية والإشراف الصحي. الحمد لله قدرنا نكسر القرار، وكان هدفنا بالبداية كسر القرار، عيننا على التثبيت إن شاء الله خلال الفترة القادمة، ما حنوفر جهد لحتى نحصل على تثبيت البرنامج، ومش كل سنة يصير هذا الموال وهذا الأرق عند الطلاب وعند المعلمين. أكيد جهود كتير كبيرة انبذلت من اتحاد المعلمين، أكيد مواكبة إعلامية، مواكبة حقوقية من اللجان الشعبية، من الفعاليات، من المرجعيات. برضو كان في عنا وقوف للمعلمين والمدراء والمواجهين، اختاروا وقفوا برنامج الدعم الدراسي لأنه برنامج مهم ولأنه الحاجة له ملحة، وكمان بنفس الوقت 225 عائلة حرام كانوا يطلعوا برا على الظروف الصعبة اللي منعيشها في لبنان.
هل تتأملون بأن تكون هناك بالفعل استجابة جذرية لمطالبكم وأن يثبت برنامج الدعم الدراسي؟ وأيضا سيد حسان، هل من مخاوف بأن تكون إدارة الوكالة بالالتفاف على احتجاجاتكم؟
زميلنا الكريم، بداية كسر القرار هو انتصار. اثنين، احنا مستمرين ان شاء الله بالمطالبة، وخلال هالفترة القادمة، يعني خلال مدة تجديد العقد مش هنستنى لشهر 8، احنا من شهر 1 وشهر 2 ان شاء الله زي ما اشتغلنا وتواصلنا مع السفارات ومع الدونر ومع الهيئات والمرجعيات، حيضل مستمر التواصل، وحنكون مع الإدارة حتى تثبيت البرنامج أو حتى تجديد البرنامج فترة طويلة، فترة طويلة حتى ما يكون في عنا التفاف من قبل الإدارة على هذا النصب. طبعا الإدارة بعدها بتقول لك هذا مشروع، إحنا بدنا نخلص من فكرة مشروع، لأنه بالقانون زي ما شرحنا سابقا أي مشروع بينجح لمدة سنتين بالقانون بيتحول ضمن الموازنة العامة، إحنا ما عم نطلب شيء غير القانون.
شكرا لكم حسن سيد، عضو اللجنة القطاعية لاتحاد معلمي الأنوروا في لبنان، كنت معنا من صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة القطاعية لاتحاد معلمي الأنوروا في لبنان حسن السيد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نعم، جزيل الشكر والامتنان لزملائنا في فقرة أهلنا في الشتات شهناز رحمة وشيماء الغراوي، مع الشكر الموصول لعضو اللجنة القطاعية لاتحاد معلمي الأنوروا في لبنان الأستاذ حسان السيد. مستمعينا ومستمعاتنا، حيال ملف لقائنا في هذا البرنامج وحول عملية اغتيال أو عملية الشهيد محمود كميل على مستوى أجهزة أمن الاحتلال وتطور الحراك على مستوى الضفة، نستضيف في هذا البرنامج الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية الأستاذ خالد الأزبط. أرحب بك أستاذ خالد وأشكر لك هذا الحضور في لقائنا.
حياكم الله، حياكم الله أخي الكريم.
الضفة مجددا تحت دائرة الضوء، عملية ينفذها الفتى محمود كميل في القدس، والعملية جاءت في ظل عودة التنسيق الأمني ما بين الاحتلال والسلطة، ارتفاع وتيرة التهويد وتهافت الرسميات العربية على التطبيع. ماذا عن دلالات العملية سيد الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أخي الكريم، العملية التي قام بها أبو كميل في الضفة الغربية هي ليست يعني كأنها تجدد الثورة في الضفة الغربية والحالة الجهادية والنضالية هناك، ولكن هي مستمرة، وشعلة المقاومة هناك هي على مدار اللحظة كل الإخوة سواء بشكل فردي أو بشكل منظم لدى قوى المقاومة هناك هي مستمرة، ولكن الظروف التي محيطة والتي يعيشها كل من يفكر بالعمل المقاوم والجهادي في الضفة الغربية تحيط به نتيجة ملاحقة السلطة وأجهزة أمن السلطة أكثر من الاحتلال، وأيضا الاقتحامات والاعتقالات من الاحتلال والعدو الصهيوني، هذا هو الذي يشكل أحيانا فترات زمنية متباعدة حينما تتلقى المقاومة هناك من الضربات مزدوجة من السلطة الفلسطينية والعدو الصهيوني، فهذا كثيرا ما يؤخر العمل الميداني ما بين فترة وأخرى، ولذلك حينما يعني تكون الأجواء متاحة ويعني يكتب الله النجاح للإخوة بأي عمل هناك فإن العمل يتم مباشرة.
نعم.
فلذلك هذه هي المعطيات، أن الضفة هي عبارة عن شعلة مستمرة، وأن يعني ظهور العمليات ما بين فترة وأخرى غير مرتبط بتجددها أو توقفها، ولكن الظروف هي التي تحكم، ولذلك الإخوة في الضفة هم لديهم الصلاحية والقرار الكامل والمطلق بالعمل وفق ما يرتؤون وفق ما يحتاج الميدان، لأنهم هم الذين يعايشون والذين يخالطون سواء يعني أدوان الاحتلال ويواجهونه بشكل مباشر بالطرق السلمية أو الفردية أو حتى المسلحة، وأيضا الخطر الأكبر الذي يلاحق المقاومة الفلسطينية فعليا هو السلطة الفلسطينية وأجهزتها التي يعني لم توقف للحظة واحدة ملاحقة كل من يفكر بالمقاومة حتى وإن كان طفلا صغيرا فلسطينيا في الضفة الغربية.
نعم. ماذا في عنوان التنسيق الأمني مع الاحتلال في ظل عملية الشهيد محمود كميل؟
يعني موضوع التنسيق الأمني، نحن نقول أن نجاح العملية يدلل على أن عمليات التنسيق الأمني قد فشلت، وأن التنسيق لم يستطع أن يصل إلى لا الشهيد ولا من كان خلفه إن كان خلفه أحد من قيادات المقاومة أو المجموعة التي نفذت، وهذا إن دل يدل على أن الدور مشترك وعلى أن حالة التنسيق الأمني لم يكن حالة الرفض الشعبي والفلسطيني لها هو يعني مجرد رفض لخطوات بروتوكولية، ولكن لأن الخطر الذي يشكله التنسيق الأمني وعودة التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني هي تعتبر بمثابة حرب مباشرة ضد المقاومة الفلسطينية، ولذلك حالة التنسيق الأمني ستبقى المقاومة الفلسطينية وكل الأطر السياسية والشعبية والإجماع الفلسطيني يرفضها، ويعتبر من يشارك في التنسيق الأمني من الأجهزة الأمنية هو كتعامله مع الاحتلال، ولكن حتى اللحظة نحن ما زلنا نعطي فرصة للأجهزة الأمنية للتراجع عن ذلك، وإلا فإننا قد نصطدم في أي لحظة أن يقوم المقاوم الفلسطيني في الضفة الغربية بالتعامل مع المحتل كما هو التعامل مع العنصر الأجهزة الأمنية الذي يسير وينفذ الدور نيابة عن الاحتلال، وهو يعني سيكون عنصر ذي أمن ذي فلسطيني، ولكن التنفيذ والأفعال هي صهيونية بامتياز، لذلك سيتم التعامل معه كالتعامل مع المحتل.
نعم. سيد الكريم، أستاذ خالد، في ظل مسار التطبيع وتهافت الرسميات العربية على التطبيع، كيف يمكن تناول عملية الشهيد محمود؟
يعني موضوع العملية أخي الكريم، نحن يعني كما قلنا قبل، كما هي صفعة إلى التنسيق الأمني فهي بالتأكيد صفعة إلى كل يعني المطبعين مع العدو الصهيوني، ولعل يعني هذا الموضوع يعني يضعنا في المستجد، وما كان هذا الصباح من إعلان حل الكنيست، وهذه هي المرة الرابعة التي يحل بها الكنيست الصهيوني، وبذلك هي رسالة إلى المطبعين، وهي رسالة مزدوجة، رسالة العملية من جانب وأيضا رسالة حل الكنيست الصهيوني من جانب آخر، بأن هذا الكيان هو كيان متفكك، وأنه لا يمكن لهذا الكيان إلا أن يستمر على حالة القتل والدماء والعدوان على أبناء شعبنا الفلسطيني وأبناء الأمة العربية والإسلامية، ولذلك الرسالة إلى المطبعين هو أننا أصحاب الحق، وأننا ما زلنا ندافع عن هذا الحق الفلسطيني بكل ما أوتينا من قوة.
نعم.
ولا يمكن أن نوقف مقاومتنا وجهادنا مهما كثر المطبعين والخائنين لفلسطين وللقدس ولمحور المقاومة. هذا من جانب. الأمر الآخر، الرسالة المباشرة هو عدم قدرة هذا الكيان اليوم على تشكيل يعني والصمود حتى في الفترة القانونية كما يسمونها لفترة الكنيسة وتشكيل الحكومة. هذا يدلل على أنه لا يمكن الرهان على هذا الجسم المتفكك، ولذلك كل من راهن من المطبعين على هذا الجسم الصهيوني المتفكك فهو بذلك سيكون مفككا وسيكون إلى زوال قريب، لأنه يعني هو اليوم يراهن على جسم لا يمكن أن يتوحد من جديد ولا أن يشكل حكومة دائمة من جديد. ولذلك قاعدة المصالح هي الموجودة، واليوم قاعدة المصالح للعدو الصهيوني هي الاستيلاء على الثروات وعلى القدرات العربية والإسلامية وأضعاف أي جسم عربي وإسلامي من الممكن أن يؤثر على وجود العدو الصهيوني. ولذلك نرى اليوم أن إيران هي رأس الحرب، يعني رأس حربة الأعداء التي تحاول أمريكا وإسرائيل ودول التطبيع أن تشكلها ضدها، وطبعا من خلفها كل يعني منحور المقاومة في المنطقة من فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، اليمن. لذلك كل هذه المحددات هي رسالة للمطبعين. اليوم محور المقاومة متماسك وإن كان جغرافيا متباعد، ولكن على أرض الميدان وحدة الكلمة والموقف والفعل هي التي اليوم تؤرخ العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية. وأيضا يعني هي بذلك إذا ما أرادت أن تتصدر دول التطبيع المواجهة أمام محور المقاومة بالتأكيد إلى زوال، لأن الحاضنة الشعبية العربية والإسلامية لهذا المحور هي رسالة واضحة أيضا للمطبعين أنه لا يوجد لهم حاضنة شعبية، هي فقط الحاضنة التي لهم هي حاضنة في المصالح، حاضنة رؤوس الأموال التي لها علاقات مع العدو الصهيوني والأمريكان. أما ما دون ذلك ستبقى إسرائيل والعدو الأمريكي هو العدو الأوحد لهذه الأمة، وهذان العدوان لا يمكن أن يعني يصل بهم الحاضنة الشعبية داخل الأمة العربية والإسلامية إلى أقل نسبة يمكن الحديث بها. لذلك المطبعين إذا لم يتراجعوا عن هذا الطريق فنقول أن المقاومة الفلسطينية ودماء الشهيد أبو كميل وكل عملية تقام في مناطق محور المقاومة ستكون لعنة عليهم وتزيد في عمر يعني زوالهم يوما عن الآخر.
نعم. طيب جيش الاحتلال أستاذ خالد يعزز تواجده اليوم في الضفة، كيف يمكن تناول الاحتلال أو تناول الاحتلال هذه العملية في القدس؟
يعني أخي الكريم، العدو الصهيوني لمن يعني يتابع جيدا اليوم هو يسيطر على الضفة الغربية بالمطلق بكافة محاورها بما في ذلك حتى منطقة المقاطعة التي توجد بها السلطة الفلسطينية. لذلك هي اليوم تعتبر الضفة ونحن لدينا هي الضفة الغربية المحتلة، وهذا المسمى هو لم يكن فراغا، ولكن لأن العدو الصهيوني فعليا يسيطر عليها بالمطلق، وهذا يدل على أن اليوم لا يوجد شبرا محرما سوى قطاع غزة. ولذلك المقاومة الفلسطينية تتمتع بالحاضنة الكبرى في قطاع غزة من الإعداد والتجهيز وفض العدوان، أما الضفة الغربية فلا وجود يعني السلطة إلا شكليا ولخدمة الاحتلال، أما الذي يسيطر على كل يعني النواحي المدنية والعسكرية والتحركات حتى تحرك يعني السلطة ورئيس السلطة يكون بإذن مسبق من المنسق المناطق التي تحت إشراف العدو الصهيوني.
نعم. في سؤالي الأخير أستاذ خالد إليكم، في ظل الوضع الفلسطيني الحالي وما يفرزه الاحتلال من وقائع على الأرض، هل نحن أمام عمليات أخرى على مستوى الضفة، أو أن الظروف الحالية ستدفع بحراك جماهيري أوسع من الإطار الفردي؟
يعني نحن نقول أخي الكريم أننا في فصائل المقاومة وقوى المقاومة على الساحة الفلسطينية طبعا نحن نسعى على مدار اللحظة وفي كل يوم وفي كلما كانت الأجواء يعني متاحة للإخوة هناك لإشعال الضفة ميدانيا سلميا وعسكريا بكافة الأدوات. لذلك نحن نقول أن الأجواء ستبقى هي كذلك والقرار متخذ في ذلك ولا رجعة عنه. لذلك نتمنى أن يكون قادم الأيام لدى الإخوة هناك الأجواء ميسرة ويستطيعون التحرك وتنفيذ كثير من العمليات وعشرات العمليات، لأننا نحن مقتنعون أن إشعال ساحة الضفة الغربية هذا يعني أولا سيشيل يعني سيكون جزء من التخفيف من أعباء الحصار على قطاع غزة من جانب، ومن جانب آخر سيوقف حالة الغطرسة الصهيونية وحالة استيطان الأرض والهوية الفلسطينية في كافة المناطق بما في ذلك القدس، وسيحدد مسارا جديدا في التعامل يعني مع الشعب والمقاومة الفلسطينية، ليست حالة الذل التي هي الآن موجودة في الضفة على بإشراف السلطة الفلسطينية. هذه هي الرسالة المهمة التي ستنتج عن إعادة فعل المقاومة الفلسطينية هناك.
نعم. ألف شكر وتحية لك الأستاذ خالد الأزبط، كنت معنا في هذا البرنامج الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية، شكرا جزيلا لكم.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا روض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقاءنا فلسطين اليوم حيث تستمعون إليه تحت عنوان محورنا هذا ميدان الضفة ومحاذير الاحتلال. مستمعينا مستمعاتنا، وكنا قد استضفنا قبل الفاصل الأستاذ خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية، أشكره جزيل الشكر حيث كان معنا في هذا البرنامج. أيها الأكارم، أما في إطار فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج، تسألني من أنت؟ كيف أنت؟ ولم أنت أنت؟ أقول أنا لم أعد ما كنت عليه. تسألني ما الخطب؟ أقول خطب جلل صديقي، الانتظار ما أقساه، موت وحياة متحدين. تسألني أي انتظار؟ حدثني عن الانتظار. أقول صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة. تسألني ولم الانتظار؟ إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
أمل النميلات شاعرة غزية تهوى الشعر وكتابته منذ نعومة أظافرها، عندما كبرت حاولت محاكاة واقعها الذي تعيش كما هو حال الشاعر الفلسطيني، على اعتبار أن الشاعر هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. واكبت في كتاباتها محطات المواجهة مع المحتل الجاثم على الأرض الفلسطينية في محاولة لإبقاء جذوة المقاومة، وتأكيدا على دور الأديبة في مواجهة الاحتلال. للحديث أكثر حول كتابات الشاعرة أمل النميلات، نرحب بها ضيفة معنا في هذه الحلقة المتجددة من البرنامج الأدبي واحة الصبار، فأهلا وسهلا بكم. بداية نتعرف عليك.
الشاعرة أمل النميلات، أبلغ من العمر 26 عاما، خريجة أداب لغة عربية من جامعة الأزهر. بدأت في كتابة الشعر منذ بداية دخولي للجامعة. توجهاتي وكتاباتي في الشعر الاجتماعي والشعر الوطني. شجعني على الكتابات والدي رحمة الله عليه، حيث كان منذ صغري عندما أناقش معه أثناء نقاشاتنا يرد علي بأبيات من الشعر، هكذا تنمت الموهبة لدي. أيضا في بداية دخولي للجامعة قام الدكتور محمد بكر البوجي بثقل موهبتي وشجعني عليها، حيث نشر أحد قصائدي في كتاب يدرسه الماجستير.
نعم، هل كان لك مشاركات في ندوات في مؤتمرات أدبية أو شعرية؟
كان لي مشاركات في مسابقات شعرية حصلت بها على المركز الأول في إذاعة صوت الوطن، وأيضا في مسابقات شعرية أقيمت في شمال قطاع غزة أيضا حصلت على المركز الأول فيها.
نعم أستاذة أمل نميلات، يعني لو تسألنا ما الذي يحفز الشاعرة أمل النميلات للكتابة الأدبية وكتابة الشعر؟
قضيتنا الفلسطينية هي القضية التي مر عليها قرن من الزمان، ففي خلال هذا القرن نمت أجيال وأجيال تسلم أجيال الرسالة من وحي المعاناة ومن رحمها ولدنا، كلنا ولدنا نحن الشعراء والكتاب نولد من رحم المعاناة، فنقوم بتجسيد معاناتنا من خلال كتاباتنا من أجل أن نوصل الرسالة لغيرنا.
نعم، يعني هذه القضية، القضية الفلسطينية وهمومها والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون يعني في مواجهة هذا المحتل الجاثم على الأرض الفلسطينية، استحوذت على كتابات الشاعرة أمل النميلات.
بالطبع أنا هدفي أنه أقوم بتجسيد وتأريخ أسماء الشهداء من خلال القصائد التي أقوم بكتابتها، فكتبت قصيدة في انتفاضة القدس الأخيرة التي حدثت، لو أردت أن أسمعك إياها.
نعم نعم.
بزغ الفجر بوجهك يمه، هز الرمح بعود السيف، نادى شبابك يا فلسطين، صاروا انتصدوا المنتفضين، أولها بالقدس الشعلة، لما كانوا المرابطين واقتحم الأقصى صهيوني حجة أعياد الملاعين، طال مهند بحد السيف، شب منور يعدل كيف، طعن الأول وقتل الثاني، يا مهند قولي كيف، لبى فادي صوتك يمة وقت الفجر الهادي يمة، يحرق قلب المغتصبين.
يعني هي جزء من قصيدة بالتأكيد، كان يعني كنت تحاولين أن توصلي رسالة من خلال هذه الأبيات التي سمعناها.
هدفي أن أوصل البطولات التي يفعلها أبناء مجتمعي الفلسطيني المناضل، هذا كل ما أستطيع أن أقوم به، أن أتخذ من شعري سلاحا ورسالة لأوصلها لمن يسمعني.
نعم بالتأكيد هناك ما يعني ما وصلت الكتابة فيه.
أيضا كتبت عن معاناة الأسرى في سجون الاحتلال وعن إضرابهم عن الطعام كانوا يخوضونها في السجون الإسرائيلية.
نعم.
يا سامع صوتي لبى الندى، من خلف القضبان أصرخ وصيح، أنا يا إخواني والله جريح، أمعائي خاوية كن بضريح، أصرخ ونادي وبسمع غير صوت المفاتيح، وصوت سجاني هو يصرخ وصيح، مي وملح زادي وزوادي، أنا تدربي رب العبادي، إفك أسري وأنا ورفاقي.
نعم، إذن أخيرا أستاذة أمل النميلات، يعني هناك الكثير من القضايا والهموم التي بوسع الشاعر والكاتب والأديب الفلسطيني الكتابة فيها، لكن في النهاية هناك رسالة يحاول الشاعر إيصالها من خلال ما يخط بقلمه، ماذا عن الرسالة؟ وهل يعني ارتقى الأديب والشاعر الفلسطيني إلى مستوى هموم وتطلعات الشعب الفلسطيني؟
بالطبع الكثير من الشعراء توجهوا في كتابتهم للأشعار الوطنية، على سبيل المثال الشاعر تميم البرغوثي وقصيدته في القدس التي جابت العالم والكل يسمعها والكل ينصت لها. هم الشاعر الفلسطيني والكاتب الفلسطيني همه هو الوطن وقضيته، كيف يرسلها وكيف يوصلها إلى العالم أجمع من خلال مشاركاته في المسابقات الشعرية العالمية.
لم يبخل أبناء فلسطين عن الدفاع عنها بشتى الوسائل والسبل، بدءا من الرصاصة وليس انتهاء بالكلمة والقلم، فخرج الكثير ممن يصرون على إيصال رسالة الظلم والمعاناة والاضطهاد الذي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد عن 3/4 قرن، وها هم أبناؤه يسخرون كل السبل من أجل ذلك. إلى هنا يتوقف لقاءنا لكنه لا ينتهي، فللحديث بقية في حلقة جديدة من برنامج واحد الصبار وضيف جديد. وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه، مع موصول الشكر للزميل وائل يوسف في إعداد هذه الفقرة. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتطرقنا ووقفنا عند ميدان الضفة ومحاذير الاحتلال حول عملية الشهيد محمود كميل في القدس التي أعدها ضيف لقائنا في هذا اليوم. هي فاتحة العمليات التي ستعتلي بصوتها بوجه التهويد والهدم وكذلك التطبيع الذي يحاصر من كل جهة الشعب الفلسطيني بهذه الخطوات أو هذه الشعلة، شعلة المقاومة التي تتصاعد في وجه الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة. من المؤكد أنها ستمهد الظروف الحالية لكي يقف الشعب الفلسطيني في الميدان ويقف أمام هذا التنسيق الأمني بين السلطة وكذلك مسألة الاحتلال ومسار التطبيع للبلدان العربية التي خذلت الشعب الفلسطيني في كافة أهدافه وحال حركه. شكرا جزيلا لكم لحسن المتابعة وجميل إصغائكم مستمعينا ومستمعاتنا، وحتى لقاء قادم مع فلسطين اليوم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار.
تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك